الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: وكنا توقفنا فيما مضى عند كتاب الزكاة، عند كتاب الزكاة وهو أول المجلد الثاني. قال رحمه الله: كتاب الزكاة. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من كتاب الصلاة ذكر كتاب الزكاة لأنها قرينتها في كتاب الله جل وعلا في القرآن. إذا ذكرت الصلاة ذكرت الصلاة بعدها في كثير من آي القرآن الكريم. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما منع المرتدون الزكاة قال: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة، بين الصلاة والزكاة. فالزكاة قرينة الصلاة، وهي ثالث ركن من أركان الإسلام. الركن الأول الشهادتان، والركن الثاني الصلاة، ثم تأتي في المرتبة بعد ذلك الزكاة. فالزكاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام الفعلية العملية. ولذلك يقول أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وهي قرينتها كما جاء عن عدد من السلف، قرينتها ابن عباس وغيره قال: هي قرينة الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهكذا كل الآيات تقريبا، إما بالتصريح بالزكاة أو بالإنفاق، فهي قرينة وعليكم السلام قرينة الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين. والزكاة معناها في اللغة النماء والزيادة، النماء والزيادة. ومن حكمها وفوائدها أنها تطهر المزكي المتصدق المزكي، تطهره من داء الشح، تطهر نفسه من الشح، وهي تطهر المال أيضا، وهي أيضا تطهر الفقير الذي يعطى الصدقة، تطهر قلبه من الحسد للأغنياء. ففوائدها كثيرة، وهي يعني من أعظم أنواع التكافل الاجتماعي الذي يدعى إليه ويدعو إليه من لا ينفذه في كثير. فهذه الصورة المثلى للتكافل الاجتماعي، يعني الصلاة بعدها الزكاة، الزكاة وأنواع الإنفاق، مثلا الزكاة، الكفارات، الجزاء الصيد، جزاء أو نقول يعني الجبران في الحج، وكثيرة جدا. هذه الصور من الإنفاق في الإسلام من أعظم وأروع أمثلة التكافل الاجتماعي. فالزكاة فيها حكم كثيرة، منها هذه: تطهير نفس المتصدق المزكي من الشح ومن البخل، وهذا غير إسقاط الواجب عليه الفرض، وغير الثواب الموعود عليه ومن طاعة الله في أداء هذا الواجب. ومنها أيضا تطهير المال، ومنها أيضا تطهير نفس الفقير من الحسد للأغنياء. فما دام له نصيب في هذا المال ويأخذه وبطيب نفس وكما شرع الله سبحانه وتعالى، فلن تجد هناك يعني بين بغضاء بين الأغنياء وبين الفقراء. وهو حق، هي حق للفقير، لا منة فيها، بل هي واجب له على الغني في هذا المال. وفرضت كما قلنا في السنة الثانية من الهجرة، الحافظ رحمه الله تعالى أتى بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث ولم يأتي بالحديث كاملا. الحافظ رحمه الله أتى بالجزء الذي يوافق التبويب وهو الخاص بالزكاة، وأتى منه بقوله إن الله قد فرض عليهم، وهي أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا جزء من الحديث، الحديث أطول من هذا، وفيه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. انظروا ترتيب، هذا مراتب الدعوة، الأهم في الأهم. فأول شيء يدعى إليه أو يدعو إليه الداعي هو شهادة أن لا إله إلا الله إذا كان المدعوون غير مسلمين، فأول ما يدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فغير معقول أن يقال له صلي وهو لم يدخل في الإسلام، لأن الدخول في الإسلام هو بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولو صلى وهو لم يقلها فلا تقبل له صلاة، فهذه حكمة عظيمة. فقال له، الحديث له ألفاظ في بعضها أول ما تدعو، فليكن أول ما تدعوهم إليه، لكن اللفظ عند البخاري بعث معاذا إلى اليمن فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاتان الشهادتان متلازمتان، لا تقبل إحداهما إلا مع الأخرى. فلو أن واحدا شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه ولم يدخل بها في الإسلام، ولو شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لا تقبل منه ولا تدخله في الإسلام وأني رسول الله. فإنهم أطاعوك، امتثلوا، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك لهذا الأمر وقبلوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلمهم، هذه المرتبة الثانية، إذن هم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دخلوا بهذا في الإسلام في دائرة الإسلام، بقي الفرائض الأخرى. فقال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. بعد الشهادتين يدعى إلى الصلاة لأنها أهم ركن وأعظم ركن بعد الشهادتين. ولذلك يقول عبد الله بن شقيق لم يكونوا الصحابة يرون ترك العمل كفر إلا الصلاة. يقول أن الصحابة لا يرون ترك أي عمل كفر ترك بدون جحد، أما الذي يجحد شيء فهذا كافر لجحوده، لكن لم الصحابة لا يرون ترك شيء من الأعمال كفر إلا الصلاة. فجاءت هذه الصلاة لأهميتها ولأنها المرتبة الثانية بعد الشهادتين، وهي الركن الوحيد الذي تركه حتى ولو كان تهاونا عند في أصح أقوال أهل العلم أنه كفر، يعني حتى لم يتركها جحدا لوجوبها بل تركها تهاونا وكسلا، فأصح قولي أهل العلم أنه يكون بهذا كافرا إذا استمر عليه. أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك، أطاعوا وآمنوا بفرضية الصلاة وأنها مكتوبة عليهم فرض من فروض الله عليهم، فأعلمهم، يعني أخبرهم أن الله، وهذا مكان الشاهد، افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وهذا الجزء الذي جاء به الحافظ هنا لأنه هو المناسب لهذا التبويب، لأن الكتاب مصنف على الأبواب على أبواب الفقه. هذا الحديث فيه مشروعية بعث الدعاة إلى الإسلام في أطراف الأرض وفي بقاع الأرض لنشر دين الله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا أن الداعية يبدأ بالأهم فالأهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا رضي الله تعالى عنه أن يبدأ دعوته بالدعوة إلى التوحيد، بالدعوة إلى التوحيد، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم بعد ذلك تأتي الصلاة في المرتبة الثانية فيدعوهم إلى الصلاة، ثم بعد ذلك إلى الزكاة. لم يذكر في الحديث الحج الصيام ولا الحج، لماذا؟ قال أهل العلم أن بعث معاذ كان في ربيع الأول، في بداية العام، ولم يكن هذا الوقت وقت حج ولا صيام، فمن الحكمة والله تعالى أعلم أن لا يكثر عليهم، فهو أدعى لقبولهم، فعندما يقتصر على هذه الأركان الثلاثة يكون الأمر أخف عليهم. فلذلك فإذا جاء وقت رمضان أمروا بالصيام، وإذا جاء الحج أمروا بالحج، فيكون هذا أيضا من مصلحة الدعوة. فقال أهل العلم أنه لعله، وهذا يعني ليس منصوصا عليه في الحديث، لكن أهل العلم قالوا لعل ذلك لهذه الحكمة، وهي حكمة ظاهرة، يعني لو أتوا يعني أمروا بالشهادتين وترك ما ألفوه من الأصنام وعبادة الأوثان، وهذه صعبة عليهم، أجعل الآلهة إلها واحدة، وهذا شيء عظيم، هذا كيف نترك آلهتنا وننتقل، هذا الذي عاش عليه آباؤنا وتربينا عليه. ثم بعد ذلك يأمرهم بالصلاة، والصلاة تحتاج إلى وضوء، وتحتاج إلى مراعاة للوقت، وتحتاج إلى ستر عورة، وشروط الصلاة كلها وواجبات الصلاة كل هذه. ثم بعد ذلك الزكاة، ويعني المال هو يعني من أصعب الأمور إنفاقه إلا على المؤمنين، المؤمن لأنه يعرف الأجر عليه ويعرف معنى أن هذا قد فرضه ربه عليه وأنه سيجازيه عليه، يعني ستأتي أحاديث أخرى، ومنها يعني الأحاديث التي في مانع الزكاة، وأنه جاء في الحديث أنه ما من صاحب إبل ولا غنم ولا إلا وبطح لها يوم القيامة في قاع قرقر، فتأتي الإبل وتطأه بأخفافها وتنهشه بأسنانها، وتأتي الغنم أيضا وتطأه بأظلافها، وصاحب الذهب والفضة تحمى في النار وتكوى بها جنوبهم وجباههم وظهورهم، يعني إذا علم الإنسان هذا العقاب يفر منه هذا الوعيد الشديد على ترك الزكاة. فلعله العلماء قالوا هذا أنه إنما الحكمة في أنه لم يذكر الصيام أو فرض الصيام في هذا الحديث في هذا الوقت عند توديعه، وهذا عندما أوصاه، ولذلك يقولون يعني الداعية يوصيه الإمام أو من بعثه يوصيه بما يراه محتاجا إليه، ما يراه محتاجا إليه. فلم يذكر له هذا في هذه الوصية العظيمة التي هي قاعدة في الدعوة، وهو أن يبدأ بالأهم في الأهم. أيضا لم يذكر هذه قال العلماء لم يذكر الركنين الباقيين اللذان هما الصيام والحج لعله لهذه العلة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأنه أيضا الحديث دل فإنهم أطاعوك لذلك، أنه لا ينتقل للتي للمرتبة الثانية إلا إذا استجابوا للأولى، وإلا فما معنى الترتيب؟ هذا هو معنى فإنهم أجابوك لذلك، يعني إذا لم يجيبوا ويشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما يطلب منهم الصلاة. يعني لو ذهب واحد من 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 الناس الآن بلد فيه فيه كفار، فيه وثنيون، فيه نصارى، فيه أول ما يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هل مباشرة بعدها يقول وصلوا أو ينتظرهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ الحديث قال فإنهم أطاعوك لذلك، إذا استجابوا وشهدوا أن لا إله إلا الله يقال لهم الله أيضا فرض عليكم 5 صلوات في اليوم والليلة، ويعلمهم الصلاة كيفيتها وشروطها وواجباتها وأركانها. ثم بعد ذلك إذا استجابوا وآمنوا بأن هذا فرض وصدقوا به انتقل إلى الذي بعده وهو الزكاة، وهكذا وهكذا في جميع أمور الدعوة في الإسلام. الحديث قال تؤخذ من أغنيائهم الصدقة، صدقة هنا معناها الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. من هنا العلماء استدلوا بقوله الضمير في ضمير الجمع في قوله تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم أنه فقراء البلد، أغنياء البلد يؤدون زكاتهم لفقراء البلد، وهذا عليه جمع من أهل العلم. ومنهم من قال الضمير راجع للمسلمين، فقراء المسلمين يؤخذ من أغنياء المسلمين ويعطى فقراء المسلمين. من قال بهذا التفسير قال أنه يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر، ولعل القول الوسط في هذا أنه إن كان في البلد الآخر غير أن الأصل أن تدفع الزكاة في بلد الزكاة، هذا هو الأصل وهذا هو الأفضل، لكن لو كان في البلد في بلد من بلدان المسلمين حاجة أشد من 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 هذا البلد، أو أن أهل هذا البلد يعني غالبيتهم أو أغنياء وأولئك أشد حاجة، فيجوز نقلها إليهم. أو أن يكون قال بعض أهل العلم أن يكون في البلد الآخر فقراء من أقرباء الغني هذا، فتكون صدقة وصلة، فتكون صدقة وصلة، فهذا أخذوه من أيضا قالوا هذا فيه جواز صرف الزكاة في صنف واحد من الأصناف 8 الفقراء والمساكين والعامل إلى آخره 8 أصناف، فيجوز أن تصرف لواحد منهم، يعني ما هو شرط أن تأتي لزكاتك وتقسمها على 8. ثم قال رحمه الله وهذا حديث طويل ما أظن الوقت يكفي لشرحه كاملا، لكن نأخذ منه ما يناسب الوقت، وهو حديث أنس رضي الله تعالى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذا الحديث، يعني كتب له أن أنس كان وجهه أبو بكر إلى البحرين عاملا على البحرين، يعني مثل الأمير الآن هو عاملا على البحرين، فكتب له هذا أبو بكر هذه فريضة الصدقة ما هو من عند أبي بكر، الكلام منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. إذا انتهى الأمر، الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي فرض هذا ليس هو أبو بكر بل هو النبي صلى الله عليه وسلم. والتي أمر الله بها رسوله، هذا تأكيد، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهي وكل ما قاله تشريعا فهو وحي من الله سبحانه وتعالى. فالسنة وحي، لكنه وحي غير متلو، غير مقروء، يعني غير متعبد بلفظه، يعني أوحي إليه المعنى. أما القرآن فأوحي إليه معناه ولفظه، أما السنة فيوحى إليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحديث القدسي. والتي أمر الله بها رسوله في ثم فصلها، بدأ في هذا الحديث بصدقة بهيمة الأنعام، قال في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم، يعني الآن بهيمة الأنعام زكاتها من جنسها، لكن الإبل إذا كانت أقل من النصاب، من نصاب الخمسة والعشرين، إذا كانت أقل من 25، من 5 إلى 24، فزكاتها تكون من الغنم ولا تكون، هذا عدل، هذا عدل الإسلام، لا تكون من، لأن هذه أغلى، في 5 يدفع شاة واحدة، لكن لو كانت من الإبل كم؟ أقل شيء بنت لبون وهي التي لها سنة، وهذه يعني مجحفة بحق صاحب البهائم. فانظر إلى الحكمة والعدل في هذا التشريع العظيم. فقال في كل 24 من الإبل فما دونها، يعني في 5 والـ10 والـ15 والـ20 كلها هذه فيها أربع، كلها فيها غنم، فيها غنم ولا تؤخذ من المال نفسه من الإبل، في كل 5 شاة، يعني عد كل 5 تدفع فيها شاة، فإذا بلغت 25، الآن صارت كثيرة، 25 مناسب أن يأخذ من جنسها، لكن من أي الجنس؟ من أقلها، من أدناها، وهو بنت لبون هي التي لها سنة، التي لها سنة، فيأخذ في 25 إلى 35 إلى أن تصل 35، فإذا زادت واحدة لها حكم آخر، فمن 25 إلى 35 يدفع فيها بنت لبون وهي أنثى من الإبل لكن لها سنة، وهذه سعة من 25 إلى 35. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، ما هي بنت لبون، بنت مخاض لها سنة، أنثى، هكذا قال أنثى، هي مع أنها تفيد، لكن هذا تأكيد، قوله بنت تفيد أنها أنثى، لكن هذا زيادة في التأكيد على أنها أنثى. فإن لم تكن فابن لبون، ابن اللبون هذا له سنتان، يعني الأنثى عندهم أغلى من الذكر لأنها تنتج، فهي عندهم أغلى، فلذلك عودلت بنت المخاض التي لها سنة بابن باثنين من بابن لبون الذي له سنتان، له سنتان، فزادت يعني في السن سنة أخرى. فإذا بلغ، وقال ذكر مع أنه قال ابن قال ذكر أيضا مثل ما قلنا في أنثى، يعني تأكيد. فإذا بلغت 36، الآن من 25 إلى 35 هذه زكاتها واحدة. فإذا زادت واحدة صارت 36، ولذلك الفقهاء يقولون من 25 إلى 36، فإذا زادت واحدة. هنا نص عليها، قال فإذا بلغت 36 إلى 45، يعني الآن وقص 9 نياق، هذه ما, 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 ما تحسب عليه. هذه فيها بنت، هذه فيها بنت لبون، وهي التي لها سنتان، الأولى بنت مخاض لها سنة، العدد قليل فكان السن أقل، هنا العدد أكثر من 36 إلى 45 زاد في السن، وكل ما زاد السن في البداية يكون أغلى وأنفس عند أهلها. ففيها بنت لبون أنثى كمان مثل ما قال في الأولى، فإذا بلغت 46 مثل الأولى إلى 45، فإذا بلغت 46 إلى 60 زاد الوقص الآن من 46 إلى 60، كانت 9 والآن صارت 14، من 6. ففيها حقة طروقة الفحل، تفسير لها، التي يعني صالحة أن يطرقها الفحل، هذه هي الحقة، ولها 3 سنين ودخلت بدأت في الرابعة، هذه من 46 إلى 60 الفرض فيها حقة، وهي التي لها بلغت يعني أنهت 3 سنوات ودخلت في الرابعة، طروقة الجمل يعني طروقة الفحل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، الجذعة هي التي أتمت 4 سنوات ودخلت في الخامسة. طبعا إذا كان عندنا أحد من أهل البادية ترى فيه خلاف يسير في 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 بين الجذعة والحقة، في خلاف يسير إذا كان عندنا أحد من أهل الإبل. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، يعني بتعبيرنا فيها بكرتان، كل واحدة عمرها سنتان، كل واحدة عمرها سنتان. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100، يعني إلى 120 ففيها حقتان، والحقة قلنا هي التي عمرها 4 سنوات ودخلت في 3 سنوات ودخلت في الرابعة. ثم بعد ذلك تستقر الفريضة كما يقول الفقهاء، هنا تستقر الفريضة ما عاد في زيادة عدد، إنما بعد 120 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، كل إذا زادت عن 120 يعني 121 تستقر الفريضة هنا، في كل 50 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فلو واحد عنده 120 ينظر ويعد 130 كم فيها، 140 في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. واحد ما عنده إلا 4 إن يحتلبها، فهذا لا زكاة عليه. ثم شرط هناك، ستأتي شروط أن تكون سائمة، يعني أن ترعى أكثر الحول، أكثر الحول ترعى ولا تعلف. أما لو واحد، وهذه أن تكون للقنية لا للتجارة، أما التجارة فتعرض، واحد عنده اشترى يعني عدد من الإبل، هذا ما ننظر فيه، ننظر إلى قيمة عرض تجارة، ولا ننظر للعدد ولا ننظر، لأنما ننظر للقيمة ويقوم كأعراض التجارة. لكن هذا في السائمة. السائمة هي التي ترعى في البرية ولا تعلف وأكثر العام، أكثر العام، فإذا أعلفها أكثر العام فإنها حينئذ لا زكاة فيها من أجل المؤونة، وهذا من عدل الإسلام. وكذلك سيأتينا في زكاة الزرع يعني والتفريق بين ما سقي من السماء وبين ما سقي بالآلة أو بالنضح، فهذا له حكم وهذا له حكم، والتفريق بالعدل عظيم. إلا أن يشاء ربها، إذا شاء هو فهذه صدقة، لكنها ليست فرض عليه، ولا يجب عليه أن يزكي الأربع حتى ولو كانت سائمة. وفي صدقة الغنم، هنا نص على السائمة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة واحدة، من 40 إلى 120، وبشرط أن تكون سائمة. يعني هنا ذكر شرطين، الشرط الأول أن بلوغ النصاب، والثاني السوم، أن تكون سائمة. أما واحد عنده 120 ولا عنده 200 وهو يصرف عليها أكثر مما يصرف على أولاده وعلى بيته، فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه قال في سائمتها، والسائمة هي التي ترعى من البراري بفمها ولا تعلف كلفة بالنقد. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200، زادت واحدة إلى 200، ها، ففيها شاتان، يعني واحد عنده 200 وشاه، فإذا إلى 200 ففيها شاتان، ثم إذا زادت شاه سيأتي حكم آخر، لكنها من 40 إلى 120 فيها شاه، فإذا زادت شاه ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت على 200، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 تستقر الفريضة، ففي كل 100 شاة، يعني واحد بلغت 300 هذه فيها 3 شياه على الحكم الأول. إذا زادت واحدة فصارت 400 أو 500، ففي كل مائة شاة. فإذا كانت سائمة الرجل، هذا تأكيد أيضا للمعنى، إذا كانت سائمة الرجل من 40 شاة ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة، يعني رجل عنده 39 شاة هذا لا صدقة عليه، سواء كانت سائمة أو غير سائمة، سائمة أو غير سائمة، ولا ينظر في شروط الزكاة إلا أن يشاء ربها كما قال في الإبل، إذا شاء أن يتصدق هو يتصدق، لكن فرض ليس عليه فرض إذا كانت أقل من النصاب، والنصاب أول نصاب، أدنى نصاب الغنم 40، أدنى نصاب الإبل 5، إذا نقصت واحدة لا زكاة عليه إلا أن يشاء، وإذا نقصت من 40 الغنم لا زكاة عليه إلا أن يشاء. ثم ذكر أحكاما أخرى، فقال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني الحيل، يعني إذا كان خلطاء في مكان واحد، يعني مراحوا الآن يسمونها زريبتها أو كذا واحدة، وراعيها واحد، وفحلها واحد، فإذا جاء وقت الصلاة قسموها، قالوا هذه 20 نضعها في زريبة وهذه نجعلها، لا، هذا لا يجوز. لا يجمع بين متفرق من خشية الزد، يعني حتى لأنهم هم شركاء، إذا كانوا معا كل واحد له 20 صارت نصاب، لكن إذا كان كل واحد 20 إذا جمعوها صارت نصاب، وإذا فرقوها لا. وما كان من خليطان فإنما يتراجعان بينهما بالسوية بالنسبة، 21 تخرج الزكاة ويتراجعان بينهما بالسوية، كل واحد يدفع يعني قيمة نصف ما يخرج. ولا يخرج في الصدقة هرمة، يعني كبيرة السن، لا كما أنها لا تجوز أيضا في الأضحية، ولا تجوز في العقيقة، لا تجوز في العقيقة وهي يذبح عند ما يولد لشخص، فإن كان ذكر شاتان وإن كانت أنثى شاه، هذه لا تذبح فيها هرمة، يعني التي بلغت من الكبر عتية لا أحد ينظر إلينا. ولا ذات عوار، معيبة، يعني كما يذكر الفقهاء ما تقبل المعيبة، والعيوب ذكر منها هنا وذكرها في الأضاحي وذكرها الفقهاء في بناء على حديث في أيضا العقيقة وفي ولا قال ولا ذات عوار، يعني ما تأخذ العورة. وأيضا لو كانت واحدة يعني في الأضحية نص على العرجاء البين عرجها، والهزيلة التي لا تنقي أيضا نص عليها، لكن إذا كانت هذه كلها هزال مثلا في المراعي فهو يعطي من أوسط ماله. ثم قال ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، يعني ما التيس هنا ليس معناه جنس الذكر مثلا، بل المقصود به هنا الفحل، لأنه يعني يحتاج إليه وهو عنده أغلى من الشاة، فلا يأخذ التيس، هذا في التيس في المعز، فلا يأخذ الفحل، يأتي يأخذ فحل الغنم، لا، هذا اعتداء على صاحب المال وتعد عليه وظلم له وجور في حقه، كما يمنع الجور في حق الفقراء. ما نأخذ الهرمة التي لا يعني خلاص انتهى عمرها، ولا المريضة ولا الهزيلة كما في ثم قال إلا أن يشاء المصدق. سيأتي أيضا أشياء أخرى بعد ذلك. وفي الرقة، هذه الرقة يعني الفضة، وسيأتي حديث خاص بها، في 200 درهم ربع العشر، 200 درهم ربع العشر، وهي تساوي الآن بالجرامات، وسنعود إليها إن شاء الله في حديث آتي، 595 جرام. هذه 200 درهم تساوي 595 جرام، فهذه فيها الزكاة، فيها الزكاة الفضة، الرقة يعني عين الفضة. أما النقود البديلة الآن الورقية هذه فتقدر بالذهب والفضة، والعلماء يقولون الأولى أن تقدر بالفضة لأنها أحظ للفقير، لأنها حظ، هي أرخص فتكون أحظ للفقير، فتقدر الإنسان يقدر أمواله كم تساوي وهذا أسعارها متجددة، يحتاج كل ما جاء وقت زكاته يسأل السوق المعادن هذه الذهب والفضة كم تساوي الفضة الآن، فيقدر ما عنده عليها، أو كم يساوي الذهب وهو 85 جرام، يعني ما يساوي ما تشتري به من الريالات 85 جرام ذهب تجب فيها الزكاة، ما تشتري به 595 جرام فضة تجب فيه الزكاة، وسنعود إليه إن شاء الله. فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة، يعني لو نقصت صارت 190 ليست 100 درهم بل 190 درهم، فهذه لا زكاة فيها إلا أن يشاء ربها كما ورد في بهيمة الأنعام. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة عاد إلى الأولى، عاد ما قلنا سنعود إليه عاد إليها. هنا في تفصيل عجيب، حكمة هذا التشريع العظيم. طيب إنسان يقول نقرأ النص: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، الحقة أدنى منها أصغر لها 3 سنين وتلك لها 4 سنين ودخلت في الخامسة، عنده السن الأعلى وليست عنده جذعة، فماذا يفعل؟ فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أيضا. إن تيسر، إن كان عنده غنم، لكن ما إذا ما تيسر له أن يدفع مع الحقة شاتين يدفع ماذا؟ 20 درهما، يأتي يسر عظيم. هذا إنسان عنده وجبت عليه سن أعلى، لكن إبله ليس فيها جذعة، كل اللي فيها حقة حقاق، فماذا يجب؟ الفقراء يحتاجون أكثر من حقة، فإنه يدفع الحقة ويدفع معها شاتين إن تيسر له ذلك أيضا. هذا أيضا تيسير على من؟ على صاحب المال، وإلا هذا مقدور عليه، يدفع معها 20 درهما. ومن بلغت عكس هذه، من بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده عنده الحقة وعنده الجذعة أعلى، نأخذها منه؟ لا، هذا ظلم لصاحب المال، نأخذها ونعطيه شاتين، العدل انظر مقابلة تماما، ونعطيه شاتين فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، يعني مخير، إما أن يعطيه شاتين أو يعطيه. والحديث في صحيح البخاري، والحديث في صحيح البخاري، وما شاء الله بارك الله في الوقت، وألهمنا الاختصار أيضا، يعني ما ذهبنا إلى التفصيلات. فمن وجبت عليه سن أعلى ولا يكتفى بالأدنى ويأخذ منها الأدنى، بل يدفع هو ما يوازي النقص هذا، وهو تقديره تقريبا شاتين أو 20 درهما. إذا كان بالعكس، هو عنده الواجب عليه حقة ولكن ما عنده، عنده سن أعلى منها، أغلى ثمنها أغلى، فإنه حينئذ تؤخذ من هذه الجذعة ويعطى شاتين أو 20 درهما. ثم قال في زكاة البقر، بقي 18 دقيقة ولعل هذا خفيف: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة. هنا مخير بين الذكر وبين الأنثى، والتبيع هو ما أتم من البقر، ما أتم عام ودخل في الثانية يسمى تبيعا، ومن كل 40 مسنة. والمسنة هي اللي أتمت السنة، من البقر هي التي أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، وليس فيها تفصيل أكثر. البقر هو فيه نوعان، فإما تبيع أو تبيعة، يعني ذكر أو أنثى، و40 مسنة. ومن كل حالم دينارا أو عدله معافرية، روى هذا على الجزية إذا كان حالما. الحالم أي البالغ، والدينار من الذهب، من الذهب يعني يؤخذ منها، و72 شعيرة يقولون، أو عدله هو المعافري معافريا، قال أو عدله معافريا، المعافري نوع من الثياب، يعني إذا ما عنده الدراهم وعنده دنانير وعنده ثياب يدفع هذا النوع من الثياب. فهذا الحديث فيه أيضا وجوب الزكاة في البقر إذا بلغت 30، إذا بلغت 30 وفيها تبيع أو تبيعة، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة، فإذا بلغت 60 ففيها تبيعان، فإذا بلغت 70 ففيها تبيع ومسنة 30 و40، فإذا بلغت 80 ففيها مسنتان. هذه يعني من أحكام فقهية ليست من هذا الحديث، بل من مجموع أدلة، من مجموع أدلة. فإذا بلغت 80 ففيها مسنتان، وإذا نقصت عن 30 فلا زكاة فيها، مثل ما قلنا في الإبل وفي الغنم وفي الذهب والفضة، إذا نقصت عن النصاب فإنه لا زكاة فيها. وأن الذمي يعني المعاهد هذا مطالب بزكاة، يعني ليس مطالب بالزكاة، وإنما هو مطالب بدل من الزكاة بشيء يؤخذ منه وهو الجزية. فإذا بلغ الحلم، شوف الصغير ما يأخذ منه، عدل عدل عدل، هذا ما تطلب من صغير، لا هو يطلب من الكاسب، من الكاسب، فتطلب منه هذا المقدار من وهو دينار ذهب، أو إذا عدم ما يقابله من الثياب. ثم قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه السلسلة المعروفة، والحديث إذا كان صح إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يكون حديثا حسنا عند المحدثين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الصحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأن جده هذا هو عمرو بن العاص، فيكون الحديث متصل وليس عن جده شعيب، بل عن أبيه شعيب، عن أبيه عن جده، عن شعيب عن أبي شعيب عن جده عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. يعني هذا عندما كان الأول هذه السائمة تورد على مياه، سواء آبار أو أنهار أو برك أو ذا، فإنها تؤخذ على المياه، ولا يطلب من صاحب الصدقة أن يذهب بها إلى مكان المصدق، وهذا أيضا فيه رفق، فيه رفق بأصحاب المال، فلم يكلفوا أن يذهبوا بأموالهم إلى مكان، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، يعني منازلهم وديارهم، ديارهم التي هم فيها، فلا يطلب منهم عدلا وإرفاقا بهم أن ينقلوها إلى مكان الصدقة. ولذلك عملا بهذا الآن، في كل عام تأتي لجان الصدقة وتنزل في القرى عندنا هنا عملا بهذا، فتجدهم يعلنون عنها، يعني المزكي كما يقولون الآن، المزكي الآن في القرية الفلانية، ثم في اليوم الأسبوع القادم في القرية الفلانية، وهكذا عملا بهذا، ولله الحمد والمنة. ونتوقف عند هذا الحديث لأن فيه كلام، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم، وهذا أيضا من أوجه الرفق في هذه الشريعة العظيمة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. والحديث صحيح في الصحيحين، وفي مسلم: ليس في العبد صدقة، وننظر ماذا يقاس عليها في زماننا. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا العلم النافع ويرزقنا العمل به، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.